أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من مباحث الاستدلال المباشر، أي القضايا التي تنتزع من قضايا أصل انتزاعا مباشرا، هو مبحث العكس المستوي، وذلك أن النتيجة التي تنتزع من مقدماتها تارة تكون نتيجة مباشرة بأن تنتزع القضية المستنتجة رأسا عن القضية الأصيلة من دون أن يتوسط هذا الاستنتاج وسط ما، فهذا هو الاستدلال المباشر. ومن أنواعه ومن طرقه مبحث التناقض الذي مر، لأن نفس صدق إحدى القضيتين يكفي لانتزاع قضية كاذبة، أو كذب قضية يستلزم بذاته صدق قضية أخرى. وهذا بخلاف أنواع بخلاف الاستدلال غير المباشر، حيث لا تنتزع النتيجة من مقدماتها رأسا ما لم تترتب تلك المقدمات على هيئة ما، وما لم تستوفي شروطا ما، فإنه لا تنتزع منها تلك النتيجة كالقياس، حيث إنه يتوقف على شروط الصغرى والكبرى، شروط عامة وشروط خاصة تخص كل شكل على حدة، أو كالاستقراء الذي يتوقف على تحصيل جملة من التتبعات الشخصية، جملة من القضايا الشخصية التي تشكل بمجموعها نتيجة واحدة في الاستقراء. على كل حال، من أنواع وطرق الاستدلال المباشر ما يصطلح عليه في المنطق بالعكس المستوي، وهو عبارة عن تبديل طرفي القضية بجعل موضوعها محمولا في النتيجة ومحمولها موضوعا كذلك. وهذا النحو من التبديل، تبديل طرفي القضية، تارة يكون تبديلا لطرفي القضية مع الحفاظ على الطرفين من دون زيادة أو نقيصة، أي مع استواء حال الطرفين، فالطرفان اللذان كانا في القضية الأصلية يتبدلان ولكن مع استوائهما، أي من دون ضميمة عارضة عليهما. ويقال لهذا النحو من التبديل إنه تبديل بنحو العكس المستوي لاستواء الطرفين فيهما، وتارة يكون تبديلا للطرفين مع إحداث ضميمة عارضة عليهما، كأن تأخذ بديل الطرف، كأن تبدل طرفي القضية فتدخل حرف السلب على كل واحد من الطرفين أو على أحدهما خاصة، وهذا يقال له عكس النقيض، الموافق أو المخالف على ما سيأتي. إذن فتبديل طرفي القضية بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، إما أن يكون مع الحرص على استواء الطرفين، يعني بأن يكون حال الطرفين في النتيجة مستويا ومتساويا مع حالهما في المقدمة الأصيلة، بأن كانا يعني بحيث إذا كانا موجبين فيبقيا على حالهما، أو كانا سالبين فيبقيا على حالهما، فيقال لهذا النحو من التبديل ولهذا النحو من العكس إنه العكس المستوي. وبهذا يظهر وجه التسمية هذا العكس بأنه عكس مستوٍ. لاستواء حال الطرفين إيجابا وسلبا. غاية ما في الأمر أن ما كان موضوعا يصبح محمولا، وما كان محمولا ينقلب موضوعا. وهذا النحو من العكس لا يختص جريانه بالقضايا الحملية، بل يجري في القضايا الشرطية على حد جريانه في القضايا الحملية. ولذلك الأولى في تعريفه أن يقال تبديل طرفي القضية، ليكون هذا التعبير شاملا للقضية الحملية التي طرفها أو التي طرفاها موضوع ومحمول، وللقضية الشرطية التي طرفاها مقدم وتال. ولو قيل تبديل موضوع ومحمول القضية لاختص هذا البحث حينئذ بالقضايا الحملية وليس كذلك. ولذلك قال قوله أو قال الماتن في التهذيب العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. قوله طرفي القضية أي سواء كان الطرفان هما الموضوع والمحمولة أو المقدمة والتالية. ثم قولهم في تعريف العكس إنه تبديل الطرفين، لا بد أن نلتفت إلى أن كلمة العكس تطلق على معنيين. تطلق أولا على المعنى المصدري الحدثي، وهي نفس عملية التبديل، وتطلق ثانيا على القضية المستنتجة والمنتزعة من القضية الأصل بعد عملية التبديل هذه. يعني العكس تارة يطلق ويراد منه نفس عملية تبديل الطرفين، وتارة يطلق العكس ويراد منه القضية المستنتجة من القضية الأصيلة بعد تبديل طرفيها. فيطلق العكس تارة ويراد منه المعنى المصدري، يعني المعنى الحدثي، الحدث هو نفس الفعل أي عملية التبديل، وتارة يطلق ويراد منه الأثر الناتج عن ذلك المصدر الحدثي. ولذلك سيأتي معنا أنه يقال إذا صدق الأصل صدق العكس، ولا يراد من العكس ها هنا معناه المصدري، بل المراد أنه إذا صدقت القضية الأصيلة ثم قمنا بتبديل طرفيها صدقت تلك القضية الثانية المنعكسة عنها. وهذا كما يطلق اللفظ تارة على نفس المعنى المصدري، وتارة ثانية يطلق على ما وقع عليه ذلك الحدث، وهو الشيء الملفوظ الذي تلفظ به. لأن اللفظ في اللغة العربية بمعنى الرمي، أي رمي الصوت، تمام؟ فالصوت ليس لفظا، بل الصوت هو ما يقوم به ذلك الحدث الذي هو الرمي. رمي يعني إلقاء، فاللفظ هو إلقاء أي شيء. ومن جملة الأشياء التي يمكن أن تلقى وأن ترمى ذلك الصوت عندما يرميه الإنسان فيخرج من رئتيه محتكا بالأوتار الصوتية. ثم سمي ذلك الصوت المرمي رميا، يعني لفظا، تسمية للشيء باسم ما يقوم به. فكما أن اللفظ يطلق تارة ويراد منه المعنى المصدري، وتارة ثانية يطلق ويراد منه الشيء المتلفظ به، كذلك العكس يطلق تارة ويراد منه نفس عملية الطلاق، نفس عملية التبديل، ويطلق ثانية ويراد منه الشيء الذي وقع عليه التبديل أو الذي وقع فيه التبديل، أي القضية الحاصلة من تبديل الطرفين. وكل واحد من هذين الاصطلاحين له استعمال في كلمات المناطق. أما استعمال العكس بمعناه المصدري فقد وقع ذلك في تعريف العكس المستوي، عندما قيل العكس هو تبديل طرفي القضية. ولا يخفى أن المعرف عين المعرف ويحمل عليه حمل مواطاة، فلا بد أن يكون عينه لامتناع حمل المباين على مباينه. فظهر أن المراد من العكس عند تعريف العكس المستوي هو نفس التبديل، وأما استعمال العكس بمعناه الثاني أي بالقضية المنعكسة فبالقضية التي اشتهرت عنه قولهم إذا صدق الأصل صدق العكس، ويراد من العكس هنا أي القضية التي وقع فيها تبديل الطرفين. ولذلك قال واعلم أن العكس كما يطلق على المعنى المصدري المذكور كذلك يطلق على القضية الحاصلة من التبديل، يعني من وقوع ذلك الحدث، وذلك الإطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ والخلق على المخلوق. قوله بقي طبعا في تعريف العكس المستوي قيدان، وهما مع بقاء الصدق ومع بقاء الكيف. أما قوله مع بقاء الصدق فلوضوح أن الباعث على دراسة هذه القضايا هي لجهة أنها تستلزم صدق قضايا أخرى، ولولا هذا اللزوم لما كانت من طرق الاستدلال، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فهذا القيد مخرج للنقيضين، لأن صدق النقيض إنما يوجب كاذب نقيضه لا صدقه، وصدق الأصل هنا يوجب صدق عكسه، فالتناقض تبديل في طرفي القضية أو تبديل اختلاف في القضايا، إلا أن هذا الاختلاف بحيث يستلزم صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى، أما في العكس المستوي فصدق إحدى القضيتين تستلزم صدق الأخرى لا كذبة. والمراد من بقاء الصدق ها هنا لا أنه يجب أن يكون العكس صادقا، بل المراد أن العكس يجب أن يكون صادقا على تقدير صدق على تقدير صدق الأصل. فالمراد من بقاء الصدق هو أن يكون هناك تلازم بين القضيتين في الصدق، لا أنه يجب أن تكون كل واحدة من القضيتين صادقة في نفس الأمر والواقع، لأن البحث هنا إنما هو بحث عن اللزوم بين القضايا، تمام؟ والشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالفساد صادق على تقدير وجود آلهة غير الله، وإن كان كل واحد من المقدم والتالي ليس بصادق في نفس الأمر والواقع. إذن فالمراد من الصدق هو التلازم في الصدق، هما متلازمان في الصدق، بحيث كلما فرض الأصل صادقا فرض العكس كذلك. طيب، وأما قول بقاء الكيف فإشارة إلى أن الاختلاف بين الأصل والعكس لا يطال إلا جانب الكم ولا يطال جانب الكيف. تمام، وبهذا يكون قد احترز عن القضايا المتداخلة. مر معكم في منطق المظفر القضيتان المتداخلتان، تمام، أو شبه أو التضاد وشبه وشبه التضاد، هناك يختلف الكم أيضا ولا يقتصر، أو يختلف الكيف أيضا ولا يقتصر على اختلاف الكم. قال مع بقاء الصدق، بمعنى أن الأصل لو فرض صدقه لزم من صدقه صدق العكس، لا أنه يجب صدقه ما في الواقع. قوله والكيف يعني إن كان الأصل موجبة كان العكس موجبة كذلك، وإن كان سالبة كان سالبة. بقي قبل أن ندخل في بيان هذه العكوس أن نشير إلى مسألة، ويمكن استفادة هذه المسألة من قيد مع بقاء الصدق، حيث قلنا ليس المراد من هذا القيد أن العكس دائما يجب أن يكون صادقا، بل المراد أن هناك تلازما في الصدق بين القضية الأصلية بين الأصل وبين عكسه، بحيث لو فرض أحدهما صادقا فإنه يستلزم صدق عكسه. وعلى هذا فالبحث في العكوس إنما هو بحث عن اللزوم في الصدق بين الأصل وبين عكسه، بحيث يكون الأصل مستلزما لصدق العكس. ومعنى أن يكون مستلزما لصدق العكس أن صدق الأصل علة لصدق العكس، وصدق العكس معلول لصدق الأصل. وإذا كان صدق العكس معلولا لصدق الأصل فإذا انتفى المعلول فإنه يستلزم انتفاء علته. فيعلم أن الأصل إذا كان صدقه يستلزم صدق العكس فإن كذب العكس صار بحيث يستلزم كذبا الأصل ولا عكس، يعني وليس كذب العكس وليس صدق العكس مستلزما لصدق الأصل. ليش؟ لأن الأصل بحسب الفرض هو الذي يستلزم صدق العكس، ومعنى أن الأصل يستلزم صدق العكس أن الأصل علة لصدق العكس، أو فقل هو علة لوجود، شو يعني صدق العكس؟ يعني لوجود العكس في نفس الأمر والواقع. والعلة إذا وجدت يجب وجود معلوله، يجب وجود معلولها، وإلا تخلف المعلول عن علته. ولكن وجود المعلول أي العكس لا يستلزم وجود علته، لاحتمال أن يكون المعلول من اللوازم الأعم، لاحتمال أن يكون لهذا المعلول علة أخرى هي التي أوجدت. تمام، فإذا فرضنا أن جيم كان معلولا لألف ولباء، فوجود جيم لا يكشف عن وجود ألف لاحتمال أن يكون قد وجد بباء، كما لا يكشف عن وجود باء لاحتمال أن يكون قد وجد بألف. ولذلك نقول إن الأصل هنا إذا صدق صدق عكسه، ولكن ليس إذا صدق العكس فقد صدق أصله. تمام، نعم، إذا كذب العكس الذي هو المعلول بحسب الفرض فإنه يكشف عن كذب الأصل، لأن كذب المعلول يعني انتفاء المعلول في نفس الأمر والواقع، واندفاء المعلول يوجب انتفاء كل ما يمكن أن يكون علة لا، إذ مع فرض وجود ولو علة واحدة لو وجد ذلك المعلول. وبهذا صار قولنا إذا صدق الأصل صدق العكس بنفسه بحيث يستلزم قضية ثانية، وهي أنه إذا كذب العكس كذب الأصل. تمام؟ ولذلك تجد أن الشيخ المظفر في كتابه قال: إذا صدق الأصل صدق العكس ولا عكس، وإذا كذب العكس كذب الأصل ولا عكس. يعني ولا عكس يعني إذا صدق الأصل صدق العكس، ولا عكس يعني وليس إذا صدق العكس صدق الأصل. وهنا يجب أن نشير أيضا إلى أن العكس اللغوي هو أيضا تبديل لطرفي القضية، ولكن مع بقاء مش الصدق، مع بقاء الكم والكيف. أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية ولكن مع بقاء الصدق والكيف. ففي العكس المستوي قد يتبدل الكم ولكن لا يتبدل الصدق، في العكس اللغوي لا يتبدل الكم ولا يتبدل الكيف ولكن قد يتبدل الصدق. ولذلك صح أن يقال إذا صدق الأصل صدق العكس، ولا عكس يعني ولا يصدق عكسه اللغوي. تمام؟ ويلزم من هذا اللزوم بين صدق الأصل وصدق العكس أن ينشأ لزوم آخر في المقام، وهو أنه إذا كذب العكس كذب الأصل، لأن الأصل إذا كان صدقه مستلزما لصدق العكس فمعنى أنه يستلزمه أنه يطلبه، فصدق الأصل علة لصدق العكس، والعلة كلما وجدت وجب وجوده معلوله، ولا يصدق عكسه اللغوي لأن المعلول ليس كلما وجد فقد وجب وجود علته، لاحتمال أن يكون للمعلول أكثر من علة وجده. تمام؟ فلا يكشف وجوده عن وجود هذه العلة بعينها. نعم، كلما انتفى العكس يعني كلما انتفى المعلول كشف عن انتفاء ما يستلزمه، يعني كشف عن انتفاء الأصل لأن العكس صار معلولا، صدق الأصل معلول لصدق العكس، فانتفاء المعلول يكشف عن انتفاء أو يستلزم انتفاء علته، ولا عكس يعني وليس كلما كذب الأصل فقد كذب العكس. واضح، لأنه إذا انتفت هذه العلة بعينها فلا يلزم من ذلك أن ينتفي المعلول احتمالا أن يكون موجودا بعلة ثانية. فإذا انتفى وجود الشمس مثلا لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال أن تكون الحرارة قد وجدت بعلة أخرى كالاحتكاك وغيرها. وبهذا فإن القضيتين اللتين نستفيدهما من مباحث العكوس الملازمتان هي هاتين الملازمتين، أنه كلما صدق الأصل صدق عكسه وكلما كذب عكسه فقد كذب الأصل.
بالأولى إذا صدق الأصل صدق العكس، طيب أنت ولا عكس يعني إذا صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل.
ولا عكس شو يعني؟ يعني وليس كلما صدق العكس فقد صدق الأصل. تمام،
بس ما هو العكس إذا هو زاد عكس بقيوش على الأصل، صح؟
جيد جيد، هذا سوف يأتي عندما ندخل وين؟ في تطبيق العكوس. لا، في بعض الأحيان لا تستطيع أن تلتزم بكونه عكسا، عند بعض القضايا لا تنعكس. فهذا لا تستطيع أن تلتزم بكونه عكسا. تمام؟ نعم، مثل الموجبة الجزئية لأنها تنعكس إلى موجبة جزئية، فصدق هذه يكشف عن صدق تلك وعكسه، وكذبها يكشف عن كذبها. تمام؟ ولكن مثلا ماذا تفعل في بعض القضايا لا تنعكس؟ فلا تستطيع أن تقول أن هذه السالبة الجزئية مثلا هي عكس لأي قضية، حتى إذا كذبت يكذب أصلها أو كذا. سوف يتبين لنا كيف نطبق هاتين القاعدتين. طيب، إذا اتضح ذلك فنحن قد عرفنا أن القضايا، طبعا العبرة في هذه الأنواع إنما هي على القضايا المحصورة، والقضايا المحصورة أربع لأنها إما كلية أو جزئية، وعلى كلا التقديرين إما سالبة وإما فيقع الكلام في بيان العكس المستوي لكل واحدة من هذه القضايا الأربع. والكلام أولا في القضية الموجبة الجزئية، والدعوى أنها تنعكس بالعكس المستوي إلى قضية موجبة أيضا. واضح، يعني هذا أخذ في تعريف العكس أنه مع بقاء الكيف، الدعوى أنها تنعكس إلى موجبة جزئية مثلها. فكلما صدق كل باب، مش كل، نعم، كلما صدق عين باء جيم فقد صدق عين جيم ب. وهذا الضرب من ضروب العكس بديهي لا يحتاج حقيقة إلى استدلال، وذلك لأن الموجب الجزئية هي التي تدل على تصادق طرفيها ولو في مورد من المواد، فلا يضر بذلك حينئذ ما إذا جعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا. يعني إذا صدق أن جيم ثابت لبعض أفراد باء، فيصدق أن باء قد اجتمع مع جيم وثبت لها ولو في ذلك البعض. ولذلك إذا تذكرون عندما كنا نتحدث عن مرجع النسب، كنا نقول إن العموم والخصوص من وجه تستطيع أن تقول تنحل إلى أربع قضايا، موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، وتستطيع أن تقول تنحل إلى سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية، لأن صدق الموجب الجزئية يستلزم صدق عكسها. إذن فالموجب الجزئية عين با جيم تدل على ثبوت جيم لبعض أفراد با، يعني على تصادق جيم مع با في بعض الأفراد، فلا يمكن حينئذ أن نسلب باء بعد ذلك عن كل أفراد جيم. ونستطيع أن نستدل على ذلك فنقول لأن عين جيم باء، مش هذه الدعوة؟ الدعوة أنه كلما صدق عين باء جيم صدق عين جيم باء، نقول لأنه لو لم يصدق عين جيم باء لصدق نقيضها، ونقيض الإيجاب الجزئي السلب الكل والسالب الكل، فلو لم يصدق عين جيم باء لصدق لا جيم باء، وصدق لا جيم باء يجب أن يكون هناك تباين بين باء وجيم بحيث لا يجتمعان في أي مورد من الموارد. هذا خلف ما علم من القضية الأصل، وهي أن جيم قد تصادقت مع باء ولو في مورد من الموارد. واضح؟ إذن الضرب الأول من ضروب العكس المستوي أن الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية مثلها، فكلما صدق عين باء جيم صدق عين جيم باء، إذ لو لم تصدق عين جيم باء لصدق نقيضها وهو لا جيم عين جيم باء لا جيم باء، وصدق لا جيم باء يكشف عن وجود تباين كلي بين جيم وبين باء. ومعنى أن يكون هناك تباين كلي أن جيم لا يجامع باء في أي مورد من الموارد، هذا خلف ما علم في الأصل. ولا تنعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة كلية، لأن النتيجة لا تزيد على مقدماتها. فرع النتيجة العكس فرع عن الأصل، والفرع لا يزيد على أصله، بل إما يساويه وإما ينقص عنه. طيب هذا تمام الكلام في الموجبة الجزئية. أما الموجبة الكلية وهي كل باء جيم، فها هنا دعويان. الدعوة الأولى أنها تنعكس إلى موجبة جزئية هي عين جيم باء، وأنها لا تنعكس إلى كلية وهي قولنا كل جيم باء. يوجد دعوية في الموجبة الجزئية لا كانت الدعوة واحدة، ليش؟ لأنه يعني إذا كانت القضية الأصل هي موجبة جزئية والنتيجة لا تزيد على مقدماتها، الفرع لا يزيد على أصله، فالفرع لا يمكن أن يكون ولا يتعقل أن يكون إلا موجبة جزئية، وقد أثبتنا ذلك تارة بالبداهة وتارة بقياس الخلف. نقول لو لم يصدق الإيجاب الجزئي لصدق السلب الكلي، والسلب الكلي يكشف عن وجود التباين، والتباين يكشف عن عدم الاجتماع ولو في مورد، هذا خلاف الأصل. هنا لأن الأصل موجب كلية والنتيجة فالنتيجة يمكن أن تكون مساوية لأصلها، تمام؟ ولذلك يقع السؤال أنه لمن قلبت موجب جزئية أولا، ولما لم تنقلب إلى موجبة كلية ثانية؟ نقول أما الدعوة الأولى فيمكن الاستدلال عليها تارة بالبداهة وتارة بقياس الخلف. أما بالبداهة فيقال لأن كل باء جيم إذا صدقت فهذا يعني أن جيم قد ثبتت لكل فرد من أفراد باء، وهذا يعني أن باء قد تصادقت مع جيم ولو في مورد من العبارة الثانية، لأن كل باء جيم إذا كانت صادقة الكلية إذا صدقت تكشف عن صدق القضية الجزئية، وقد عرفنا أن الجزئية إذا صدقت صدق عكسها المستوي وهو الإيجاب الجزئي. يعني إذا صدقت كل باء جيم صدق عين باء جيم، لأن المحمول لا يمكن أن تثبته لكل أفراد الموضوع إذا لم يكن ثابتا لهذا البعض. واضح؟ طيب، فإذا صدقت كل باء جيم صدق عين باء جيم، وقد عرفنا في الدليل السابق أن عين باء جيم تستلزم عين جيم، هذه الدعوة الأولى. طيب، ويمكن أن نستدل على ذلك فنقول إذا صدقت كل باء جيم ولم تصدق عين جيم باء لصدق نقيضها، ونقيض عين جيم باء هو لا جيم باء، فيكشف عن وجود تباين بين باء وبين جيم بحيث لا يثبت شيء من أفراد باء من باء لأفراد جيم. ولك أن تستدل بطريق آخر تقول لو لم يصدق عين جيم باء لصدق لا جيم لا جيم باء، تمام، ولا جيم باء نجعلها كبرى في القياس ونضم الأصل إليها وهو كل باء جيم، ماذا ينتج؟ ينتج ضربا من الشكل الأول، إيجاب الصغرى كلية الكبرى وتكرر الحد الأوسط وهو جيم، ماذا ينتج؟ ماذا ينتج؟ ها؟ مش كل إيجاب سلب، ماذا ينتج؟ سلب، يعني ينتج لا شيء من باء بباء، فينتج سلب الشيء عن وسلب الشيء عن نفسه محال، فيكشف عن أن عن فساد في نتيجة الاستدلال. وفساد نتيجة الاستدلال إما يرجع إلى فساد في تطبيق الشروط، وإما إلى فساد في إحدى المقدمتين، ولا فساد في تطبيق الشروط هنا لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية، إذن فالفساد في واحدة من المقدمتين، ولا يعقل أن يكون الفساد في قولنا كل باء جيم لأنها بحسب الفرق قضية مفروضة الصدق، فوجب أن يكون الفساد في هذه القضية وهي قولنا لا جيم باء، ومعنى أن لا جيم باء فاسدة أنها كاذبة، وإذا كذب صدق نقيضها ونقيضها عين جيم باء. طرق الاستدلال كثيرة، تمام، هذا يقال له قياس الخلف بأن تأخذ النتيجة التي تريد أن تثبتها وتدعي أنها لو لم تكن يعني تفرض كذبها حتى تأخذ نقيضها صدق نقيضها ثم تضمه إلى الأصل فتؤلف قياسا من الشكل الأول يؤدي إلى الخلف الفرض، يعني يؤدي إلى نتيجة هي خلاف المفروض. طيب، هذه الدعوة الأولى. إذا طيب، إذا ثبت أنه كلما صدق الموجب الكلية صدق الإيجاب الجزئي، إما بقياس الخلف بدعوى أنه لو لم تصدق عين جيم باء لصدق نقيضها وهو لا جيم باء، ثم نجعل هذا النقيض، تمام، نجعله كبرا للأصل ونجعل الأصل صغرا فيستلزم سلب الشيء عن نفسي، وإما أن نقول هذا استدلال طريق الخلف، وإما لا نجعل الاستدلال صريحا نقول لأنه إذا صدقت كل باء جيم صدقت الكلية فقد صدقت الجزئية وهي عين باء جيم، وقد ثبت أن العكس المستوي لعين باء جيم هو عين جيم. طيب، طبعا هذا النحو من الاستدلال لا يمكن أن نفعله في الموجبة الجزئية، والله يمكن، خلينا نشوف، لا يمكن عين باء جيم، نرجع إلى أصل الموجبة الجزئية الأولى، نريد أن نأخذ عكسها المستوى، نقول عين باء جيم هي الأصل، والمدعى أنها تستلزم صدق عين جيم باء. نقول لو لم تصدق عين جيم باء لصدقة نقيضها، وما هو نقيضها؟
لا
جيم باء. نجعل لا جيم باء كبرى لصغرى الأصل، تمام؟ عين باء جيم إجابة الصغرى وكلية الكبرى، ينتج طبعا الأولى موجبة
سالبة،
ولكن جزئية الثانية سالبة، ولكن كلية ينتج ماذا؟ ينتج سالب جزئي، ينتج سين
ليس بعض
ينتج سلب الشيء عن نفسي، وسلب الشيء عن نفسي محال، هذا أيضا نحو من أنحاء الاستدلال. طيب هذه الدعوة الأولى، وهي أن الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئي. الدعوة الثانية أنها لا تنعكس إلى موجبة إلى موجبة، وذلك الآن نحتاج إلى شوف إلى مرجع النسب الأربعة، لأن الموجبة الكلية كل جيم باء تصدق في كم مورد؟ تصدق في موردين،
تساوي جيم باء
فيما إذا كان بين باء وجيم تساوي، لأنه لأن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين، فيصدق كل باء جيم وكل جيم باء، فهنا صدقت في هذا المورد. وتصدق في مورد آخر وهي أن تكون جيم أخص مطلقا من باء، لأنها تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص كل جيم باء، وسالبة جزئية محمولها موضوعها عفوا الأعم سين باء سين باء جيم. أما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق بالعكس فلا تصدق، هذا واضح. وأما إذا كان بينهما تباين فلأن مرجع التباين إلى سالبتين كليتين، وأما إذا كان بينهما عموم وخصوص من واجب فلأنه لا تصدق كلية لا لجهة السلب ولا الإيجاب، لأن العموم والخصوص من واجب ينحل إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين. إذن فلو أو لا تصدق الدعوة أنه إذا صدقت كل باء جيم لا تصدق كل جيم باء دائما، لأن كل جيم باء حتى تصدق فهي تصدق في موردين. طيب فإذا كان بين جيم وباء تساو صدقت كل جيم باء وصدقت كل باء جيم ما عندنا مشكلة، ولكن إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فكلما صدقت كل جيم باء وكانت جيم هي الأخص بحسب الفرض فلا بد أن تصدق سين باء جيم، هي المرجع الثاني للنسبة، تمام؟ ولكن سين باء جيم تناقض كل باء جيم، تمام؟ فلا يصدق كل جيم باء دائما لاحتمال أن تكون جيم غير مساوية لباء بل أخص منها، وإذا كانت جيم أخص من باء فلا بد أن تصدق سين باء جيم، ولكن سين باء جيم نقيض للقضية المفروضة الصدق وهي كل باء كل باء جيم. واضح المطلب أو لا؟ هذا تمام الكلام في الموجبتين الكلية والجزئية، ربما سلك طرقا أخرى في الاستدلال عليها الآن نقرأ ويتبين لنا ذلك. قال والموجبة إنما تنعكس جزئية، يعني الموجبة مطلقا سواء كانت كلية أو جزئية فهي تنعكس جزئية، يعني أن الموجبة سواء كانت كلية نحو كل إنسان حيوان أو جزئية نحو بعض الإنسان حيوان إنما تنعكس إلى الموجبة الجزئية لا إلى الموجبة الكلية. أما صدق الموجبة الجزئية قال فظاهر ومعنى تصادقهما في مورد، كيفما عكستم فهو ضرورة أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع كلا أو بعضا تصادق الموضوع والمحمول في هذا الفرد، ولا يراد من الجزئية إلا تصادقهما في فرد واحد، فلا يضر أيا جعلته محمولا وأيا جعلته موضوعا. طيب ضرورة أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع كلا أو بعضا تصادق الموضوع والمحمول في هذا الفرد، فيصدق الموضوع على أفراد المحمول ولو في الجملة. وأما عدم صدق الكلية فلأن المحمول في القضية الموجبة يعني عدم صدق كل جيم باء، فلأن هذه القضية الموجبة تصدق في موردين، في مورد التساوي وفي مورد العموم والخصوص المطلق، ولكن المشكلة تنشأ فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن صدق كل جيم باء حينئذ سوف يجتمع مع صدق سين باء جيم، ولكن سين باء جيم صدقها ينافي صدق القضية المفروضة الصدق. ولذلك قال فلأن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعام، يعني في قولنا كل جيم باء باء قد يكون أعام من الموضوع، فلو عكست القضية صار الموضوع أعم، ويستحيل صدق الأخص كليا على الأعم. هو واضح لأن قولك كل تفق كل باء جيم ممكن تكون كل إنسان ناطق، ولتنقلب إلى كل ناطق إنسان، ولكن كل باء جيم قد تكون عبارة عن قولنا كل إنسان حيوان، فلو انعكست إلى كلية لصارت كل حيوان إنسان، فصارت بحيث تستلزم صدق الأخص لكل فرد من أفراد العام، وهذا ينافي كونه أخص. تمام. ولذلك قال صار الموضوع عام، ويستحيل صدق الأخص كليا على العام، يعني يستحيل أن يصدق الأخص لكل فرد من أفراد العام. ليه؟ لأن هذا ينافي كونه أخص، يجب أن يصير مساويا، فالعكس اللازم الصدق في جميع الموارد هو الموجب الجزئية. هذا هو البيان في الحمليات، وقس عليه الحال في الشرطيات. غاية ما في الأمر أن الكلام في الشرطيات لا يكون كلاما في عدد الأفراد، إنما يكون في لزوم بين المقدم وبين الثاني، هو يبقى مش يكون بين الأفراد، لا يكون في إثبات المحمول لموضوعه، وإنما يكون في الإخبار عن اللزوم بين المقدم وبين التالي، يعني كلما صدق المقدم صدق التالي وهكذا. طيب في يعني قد يكون، طيب كيف قد يكون في أعم وعموم خصوص بين المقدم والتالي؟ مثل باللزوم لازم، قد يكون مساويا وقد يكون أعم هكذا. طبعا لا يكون هناك نسبة العموم من واجهه، هذا ينافي اللزوم أساسا، العموم من واجب يجب أن يكون هناك انفكاك بينهما من الجانبين. يعني خلينا ليش نطبق بمثال لا بأس. طيب لنفترض مثلا مرة نقول كلما طلعت الشمس فالنهار شو، بناء على أن المعيار أو الملاك الذي يفرق النهار عن الليل هو ضوء الشمس، فطلعت كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، هو حقيقة يصدق أنه كلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة، واضح، ولكن ليش؟ لأن هذا اللازم لازم مساو لملزومه، يعني لأن طلوع الشمس أو لأن وجود النهار معلول لا ينشأ إلا عن علة واحدة وهي طلوع ضوء الشمس. ولكن ماذا لو كان المقدم عبارة عن علة، ماذا لو كان التالي لازما أعم، كما إذا قلت كلما وجدت النار وجدت
الحرارة،
وجدت الحرارة، لا تستطيع أن تقول، لا يمكن أن تنعكس إلى موجبة كلية فيقال كلما وجدت الحرارة فقد وجدت النار، لاحتمال وجود الحرارة بغير النار. تمام، لأن اللازم أعم. الفارق إذن ما نجد نفعله في الحمليات هو بذاته نفعله في الشرط، ولذلك يقال يعني قد يكون إذا وجدت الحرارة وجدت النار، وذلك إذا كانت هذه الحرارة الموجودة هي الحرارة المسببة عن النار. الفارق الوحيد بين الحمليات وبين الشرطيات أنه في القضايا الشرطية لا احتمال إلا لنسبتين، نسبة التساوي بأن يكون التالي لازما مساويا لملزومه، ونسبة عموم الخصوص المطلق بأن يكون اللازم لازما أعم، ولا يمكن أن يكون اللازم أخص، هذا خلاف كونه لازما، ولا يمكن أن يكون مباينا، لأن اللازم لابد أن يجتمع مع ملزومه، إذ الفرض أن أحدهما هو الذي يوجد الآخر، فكيف تتحقق المباينة بينهم؟ وبالتالي أصلا التطبيق على الشرطيات بيصير أسهل من التطبيق على الحمليات. طيب قال ها هذا هو البيان في الحمليات وقص عليه الحالة في الشرطيات. طيب قوله لجواز عموم المحمول والتالي بيان للجزء السلبي، يعني وين قال والموجب إنما تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول والتالي، يعني ولا تنعكس كلية لجواز أن يكون المحمول أعم في القضية الحملية ولجواز أن يكون التالي لازما أعم في القضية الشرطية. بيان للجزء السلبي يعني بيان للدعوة الثانية، وهي أن الموجب الكلية لا تنعكس كلية، وليس بيانا للدعوة الأولى وهي أنها تنعكس جزئية. قال بيان للجزء السلبي يعني للدعوة الثانية السلبية. المفهوم من الحصر المذكور، لأن الحصر دائما ينحل إلى قضيتين، عندما تقول إنما تنعكس جزئية يعني تنعكس جزئية ولا تنعكس إلى غير جزئية. بيان للجزء السلبي المفهوم من الحصر المذكور. وأما الإيجاب، وين دليل الإيجاب؟ يعني الدعوة الأولى. قال فبديهي كما صدق الإيجاب الجزئي بديهي. ثم قال والسالب الكلية تنعكس كلية. يأتي هذا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.